بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاطبي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار.
هو ذم الرأي، ورد نصوص في ذم الرأي، فما هو الرأي المذموم في هذا؟ نعم.
فقد قال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات، ونفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وكذلك رد أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام.
يعني رد جل العقائد، وكل هذا بالآراء، وكل هذا بالآراء الباطلة وليس بنصوص شرعية، إذ النصوص أثبتت هذه الأشياء. نعم، هذا هو الرأي المذموم، وكفى به ذما. نعم.
وقال الطائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة
لا يعني ليس في الاعتقاد فقط، ليس في الاعتقاد فقط، بل في كل ما يخالف السنة. فالقول بالرأي في مصادمة السنة سواء كان في الاعتقاد أو في غيره يوجب التبديع والتضليل. نعم.
إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو الفروع، كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج. وكان القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية كالمثال المذكور.
يعني الذي قال أنه من الخوارج ما قصد الحصر، إنما قصد المثال مثل الخوارج، لأنه مثال ظاهر، وإلا فكل أهل البدع والأهواء على هذا، وسواء كانت في الاعتقاد أو كانت بدع عملية فكلها بدع. كل مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي فإنها تدخل صاحبها في استحقاق الذم للقول بالرأي. نعم.
فإنه موافق لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحمل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران، ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم، إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمل الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة.
تابعتم يا إخواني، عن الشاطبي بيقرر قاعدة هنا، يقول يعني إذا قال بعض السلف مثلا ومثلوا بمفرد من المفردات، لا تظن أن الآية تكون مقصورة على هذا المفرد، بل السلف يتكلمون في عصورهم مثلا بشيء بارز فيمثلون به، فلا تظن أن هذا على سبيل الحصر، بل هذا على سبيل المثال. يعني مثلا ممكن أن تجد مثلا عالم مثلا في مكان فيه الحزبيون وخروج على السلاطين أو كذا، فيمثل مثلا قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا، فيقول أمثل هؤلاء الذين يخرجون على السلاطين ويملؤون الميادين. هو قال ذلك على اعتبار بروز المسألة مثلا في زمانه أو في وقته، فهل معنى ذلك أن الآية تنحصر في هذا المفرد؟ لا، وإنما الآية تتضمن كل خروج عن السنة بالرأي الفاسد، فكل أصحاب الآراء الفاسدة يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أبعد الناس عن الصواب. نعم.
وقال الطائفة: وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم، الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. واحتجوا على ذلك بأشياء منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن وما جاء من النهي عن الأغلطات وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال وأنه كره المسائل وعابها وأن كثيرا من السلف لم
أنت مالك عم الواو مش عندك القاموس بتاعك إيه أنه كره أن كثيرا وأنه كره المسائل وعابها وأن كثيرا من السلف ولا أنت حروف العطف تسقطها مش داخله في برنامج اشرف دي ولا ايه؟ نعم.
وان كثيرا من السلف لم يكن يجيب الا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل وهذا القول غير مخالف لما قبله لان من قال به قد منع من الراي وان كان غير مذموم لان الاكثار منه ذريعه الى الراي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الراي. نعم. واذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. وكذلك جاء
في فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الحما. فجعل للنهي حما نهى الشارع عن قربان الحمى لأنك إن وردت الحمى ولجت إلى الحرام. فالشارع إذا نهى عن شيء هذه قاعدة فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. يبقى حتى لا يقتحم من الإنسان المحرم فالشارع يجعل سياجا حول المحرم يمنع عنه من الولوج إليه. نعم.
قال وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع فالحوم حول حماه يتسع جدا. ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إلا تفعلوا تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. وصح نهيه عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك ويسمونها صواف الأمراء. وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس بعلم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ سئل في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ثم أجاب. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه فأجاب فكتب الرجل فقال رجل من جلساء سعيد أنكتب يا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل ناولنيها فناوله الصحيفة فخرقها. وسئل القاسم ابن محمد عن شيء فأجاب فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق ولكن إن اضطررت إليه عملت به. وقال مالك بن أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته أرى هذا لا يتم. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. ولأجل الخوف على من
نعم
كان،
نعم يعني حسبي أنني قلت ما عندي وما أده إلي اجتهادي ولا أجزم بذلك. فمعنى ذلك أن السلف ما كانوا يتعدون الأثر، لكن إذا كانت المسألة ليس فيها نص فإنهم يجتهدون ولا يجزمون بأن كلامهم حينئذ هو الكلام الصائب الذي لا يصح خلافه، كما كان مالك يقول بعدما يفتي في هذه المسائل، إذا أفتى في مسألة باجتهاد يقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وطبعا هذا ليس الظن أيضا الذي ينهى الإنسان عن القول به، لأنه ظن بما ترجح عنده، معناه أنه راجح عنده، فهو أفتى بناء على القواعد، لكن لا يجزم 100% أن هذا هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء، من أخفها قوله: الاستحسان 9 أعشار العلم، ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة. والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تشديدات في الرأي، وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به. والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه.
نعم، هذه قاعدة، أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه. فإن تكلمت في أي مسألة من المسائل العلم بدون دليل من كتاب أو سنة أو قياس معتبر وهو إلحاق فرع بأصل ورد فيه النص، فإنك تكون مذموما. هذا هو الرأي المذموم الذي ليس له أساس في الاستدلال. نعم.
وكان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محمودا، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول، وما سواه فهو محمود لأنه راجع إلى أصل شرعي. فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا.
نعم، نقف عند الوجه السابق.